الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصية. قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير حاء قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي، كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أنهما قال: وله شيء يوصي فيه، ولم يقول يريد أن يوصي فيه. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، كلاهما عن أيوب حاء قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي حاء قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا هشام يعني ابن سعد، كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقالوا جميعا: له شيء يوصي فيه، إلا في حديث أيوب فإنه قال: يريد أن يوصي فيه، كرواية يحيى عن عبيد الله. قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن هشام عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. قال: حدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل حاء قال: حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث.
والوصية هي أن يوصي الإنسان بما ينفعه، إن كان من مال فبما ينفع عند لقاء ربه سبحانه وتعالى فيوصي بما تيسر من ماله ولا يزيد عن الثلث، فالثلث أو الخمس أو الربع يوصي بذلك إن كان له مال، وإن كان بغير مال فيوصي بما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوصي أهله بتقوى الله عز وجل والمحافظة على الفرائض والسنن وترك المحرمات، وإن كانت عليه ديون أوصى بسدادها وبيانها للناس وبيانها لأهله حتى لا يضيع شيء منها، كما قال الزبير بن عوام رضي الله عنه لولده عبد الله بن الزبير لما قال له: إن أكبر همي لديني فبيع مالنا وسدد ديننا وكذا. وهذه الوصية على قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة. الواجبة إذا تعلقت بواجب، والمستحبة إذا تعلقت بمستحب. فإن كان عليك شيء واجب أن توصي به وإلا أثمت وجب عليك بيان ذلك، كأن تخشى من أهلك إذا أنت مت مثلا أن يبنوا على قبرك مسجدا نظرا لصلاحك، وأنت ترى فيهم نزعة الغلو أو كذا، فواجب عليك أن تقول: إذا أنا مت فاجعلوا قبري كيت وكيت، ولا يزيد على الأرض إلا قدر شبر كقبري صلى الله عليه وسلم، وأن أدفن في بطن الأرض، واحذروا أن تبنوا على قبري مسجدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلى غير ذلك. أو تخشى نياحة أو تخشى كذا، فيتعين عليك أن توصي بذلك. كذلك إذا كان عليك حق مادي للناس ولا يعرف إلا من قبلك، وتخشى أنك تموت فجأة ولا يعرف الناس هذه الحقوق، فواجب عليك أيضا أن تبين هذه الحقوق. المهم إذا تعلقت بواجب وجبت الوصية، وإذا تعلقت بمستحب استحبت الوصية. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم لو شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. إن كانت واجبة فواجبة، وإن كانت مستحبة فمستحبة. وجماهير أهل العلم على أن الوصية مستحبة وليست واجبة، جماهير أهل العلم على أن الوصية مستحبة وليست واجبة، إلا إذا كان له شيء واجب يتعين عليه فحينئذ يجب عليه الوصية. نعم.
قال: باب الوصية بالثلث. قال:
هذه الوصية إن كانت بمال وصيت بالثلث أو بالربع أو بالخمس فإن نفاذها يكون بعد الموت، تكون بعد الموت. ولهذا إذا رجع الإنسان فيها في حياته صح رجوعه، صح رجوعه فيها لأنها لا تلزم إلا بعد الموت. نعم. فإذا كانت أزيد من الثلث فإنها تقف على إجازة الورثة، فإن أجاز الورثة أزيد من الثلث مضت الوصية، وإلا فلا تمضي لأن الحق لهم. أو كانت الوصية لوارث، كانت الوصية لوارث فإنها تتوقف على إجازة الورثة أيضا، فإن أجازوا ذلك فنعم وإلا فلا. نعم.
قال: باب الوصية بالثلث. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة.
هنا الثلث، والثلث كثير، ولهذا كان ابن عباس يقول: الربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي قال: الثلث، والثلث كثير. وورد أن وصية أبي بكر رضي الله عنه كانت بالخمس. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة.
علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لسعد في مرضه الشديد الذي خشي منه الموت، قال له: لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وفعلا عمر سعد رضي الله عنه حتى نفع الله به أقواما وأضر به آخرين، وصار قائد فتوحات وهو الذي كان يخشى الموت. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد عن سعد قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني، فذكر بمعنى حديث الزهري، ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة، غير أنه قال: وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك بن حرب قال: حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال: مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى. قلت: فالنصف، فأبى. قلت: فالثلث، قال: فسكت بعد الثلث. قال: فكان بعد الثلث جائزا. قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي بن عن قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمين عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالنصف؟ قال لا. قلت أبي الثلث؟ قال نعم، والثلث كثير. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعد عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى. قال ما يبكيك؟ قال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فبالنصف؟ قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. قال حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير، وفي حديث وكيع كبير أو كثير.
في هذا إشارة أيضا إلى ما اختاره بعض الأصوليين من تخصيص القرآن بالسنة، لأن الله عز وجل أوصى بالوصية بالقرآن عامة ثم جاءت السنة فخصصت ذلك بالثلث وأن تكون لغير وارث. فقال هذا من أمثلة تخصيص القرآن بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، مع أنه قال في كتابه، قال الله عز وجل في كتابه من بعد وصية يوصى بها أو دين. فقال النبي لا وصية لوارث، وهذا بالنسبة لمن يستحقها، وبالنسبة لقدرها قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. فهذا استدل به من رأى تخصيص القرآن بالسنة، وهي مسألة خلافية عند الأصوليين. في هذا الحديث قوله لكن البائث سعد بن خولة النبي صلى الله عليه وسلم يرث له أن مات بمكة. سعد بن خولة هو زوج سبيعة الأسلمي رضي الله عنهما، وقد اختلف أهل العلم في سبب موته بمكة، أهو قد عاد فأقام بها مختارا بعد هجرته فأبطل هجرته فيكون هنا لكن البائث نظرا لكونها أبطل هجرته، أو أنه كان مجتازا بها فمات فدفن بمكة فيكون قد فاته أجر وفضل من مات خارج مكة لمن هاجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح العودة إلى مكة لمن هاجر منها حتى يبقى ثواب هجرته، حتى يبقى ثواب هجرته. ولهذا لم يعد النبي إلى مكة صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فيكون قد فتوى هذا الفضل. فمن رأى أنه إنما مات في مكة مختارا، اختار الإقامة في مكة فمات بها، رأى أنه قد فاته ثواب هجرته لأنه أبطلها. ومن رأى أنه إنما مات بمكة ولم يكن مختارا لذلك، رأى أنه فاته أجر هذا لكونه لم يمت في المدينة كما مات، أو لم يمت خارج مكة كما مات من هاجر منها. فهذا الحديث فيه الوصية بالثلث في أفعال البر أو بأقل من الثلث، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. نعم.
قال: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حاء قال: وحدثني الحكم بن موسى قال: حدثنا شعيب بن إسحاق حاء قال وحدثني أمية بن مصطام قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا روح وهو ابن القاسم حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما، فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما، أفلها أجر كرواية ابن بشر.
فدل هذا على وصول ثواب الصدقة إلى الميت بالنص. وهل يقاس غير الصدقة عليها؟ تنازع أهل العلم في القرب التي تصل إلى الميت، فمنهم من قال كل القرب يصل ثوابها إلى الميت إذا أهداها الولي والفاعل لذلك، ومنهم من قال بأن ذلك مخصوص بما ورد فقط كالدعاء الصدقة والحج، ما ورد به الدليل نقتصر عليه. وهي مسألة نزاع، والذي يترجح أنه يجوز أن يهب الإنسان شيئا من القرب ولو كان في غير المنصوص، هذا جائز، لأنه إذا ورد جواز شيء من القرب فلا فرق بين القرب بعضها ببعض. والنبي ما منع صلى الله عليه وسلم، وإنما سئل عن هذا وسئل عن ذاك أو كذا، فهذا جائز. لكن نقول ليس مسنونا، والإنسان يقف على ما ورد من الدعاء من الصدقة من الحج، هذا هو المسنون يقف عنده. لكن لو فعل شيئا من ذلك فإنه جائز، لأنه لا مانع من هذا. وأما الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: وليس الإنسان إلا ما سعى، فنعم من جهة الاستحقاق هو ما استحق إلا ما سعى، أي من غير أن يهب أحد إليه، بنفسه ما يستحق إلا سعيه. لكن إن وهب أحد شيئا له فهو ليس منه، إنما هذا من سعي الإنسان نفسه أنه يعطيه لغيره وأنه يهب الثواب لغيره، فهذا لا بأس به. مثل ما نكون نعمل في شركة أو في مدرسة، فكل قد استحق راتبه وأجره، هذا يتقاضى 1000 جنيه وهذا يتقاضى 500 جنيه وهذا يتقاضى 2000 جنيه، كل يأخذ راتبه وليس لك إلا راتبك. لكن هل يمنع هذا أن لو أحدا أخذ شيئا من راتبه وأعطاه لك أنه يكون جائزا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أن قرأ قرآنا وأهدى الثواب أو كذا، لهذا نقول السنة الاقتصار على ما ورد، لكن لو فعل ذلك لكان جائزا. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة، أن الإنسان قد يفعل شيء ويكون جائزا لكن ليس هو المسنون المختار، مثل الوصال إلى الصحر، جائز للإنسان أن يصل صيامه إلى الصحر، فمن كان ولا بد فاعلا فإلى الصحر. لكن السنة ما هي؟ السنة أن الإنسان يفطر عند الأذان، فلا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. كذلك جواز قراءة سورة الإخلاص مع قراءتك في الصلاة كما جاء في الحديث، فالنبي لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال أخبروه أن الله أحبه كما أحبها للمعنى الذي قام في نفسه، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك ولا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين ما يجوز يعني يكون جائزا لأنه لم يرد نهي، وبين ما يكون مستحبا مختارا. نعم.
قال باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
نعم، من هنا استحب العلماء النكاح لأنه سبب في الولد الصالح، ومن هنا أيضا يكره الإنسان أن يتزوج المرأة المعلومة أنها عقيم لا تلد، إذا كانت امرأة ثيبا معروف أنها لا تلد يكره زواجها لأنه يقطع الناس، اللهم إذا كان رجل كبيرا أصلا ما عنده إنجاب وإنما يحتاج إلى امرأة تخدمه فلا بأس بهذا، فهذه قد تكون أنسب، ففيها الحث على الزواج بدلا من يكون عندك ولد ولدان ثلاثة أربعة، لا يكون عندك 10 15 20 25 27 إلى 40 لا بأس، إلى 40 لا بأس. فهذا كله غيظ لأعداء الإسلام وتكفير للسواد، يكون الإنسان عنده زاوية في بيته ما شاء الله ينزلوا أولاده ما يحتاجون، لا يهددهم الحزبيون بأننا لا نصلي معكم، ولا يهددهم العوام، ما شاء الله المسجد مليء فيه خير من أولاد والحمد لله، ثم إنه عنده بنات والبنت هذه تتزوج من عائلة الفلانية ومن البلدة الفلانية فيأتي بهذه البلاد كلها وينشر السنة فيها، ولا أحد يجر أن يكلم ليه لأنه قد ناسب وصهر العائلة الفلانية مثلا، وتتسع رقعة الدعوة بهذا السبب. ولهذا النبي لما عدد زوجاته حصل بسبب هذا نفع عظيم في الدعوة أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كثرة الزواج والتعدد وكثرة الولد كل ذلك يحصل به بركة، لا تعطل هذا كله من أجل إرضاء امرأتك حتى ترضى عنك، ولن ترضى عنك بعدما تشيب يا مسكين ويضرب الشيب في لحيتك وقد بلغت 60، حينئذ تقول لك وتتسقط على تصرفاتك تقول آه لو علمتك وأنا في شبابي أنك ستكون بهذا، أنا ظننت أنك ستحفظي لي هذا الأمر، لن تحفظ، انتبه لن تحفظ. فإن كنت قادرا تملك زواجا وتملك قدرة وعندك وقت يعني لإعطاء الحقوق فهيا ولا تضيع الفرصة. طبعا هذا الكلام عارف أنه يعني يكون ثقيلا على هذا، إحنا وضعنا الضوابط يعني مع القدرة ومع الوقت وغير ذلك، هذا من جهة المشروع. إن شاء الله نحسب أن كل أخت بإذن الله تعلم السنة وقيمة السنة أنها تقدم مراد الشارع على مراد نفسها، نحن نعلم هذا إن شاء الله تعالى أن كل أخت ستقدم مراد الشارع على مراد إيه؟ على مراد نفسها، لكن ليس الأمر شهوة إنما الأمر من باب تحصيل المنافع العظيمة في الشرع. فالشاهد أن النبي قال أو ولد صالح يدعو له، ما يدري الإنسان يا أخواني أصلح أبنائه، قد يكون الولد رقم 20 أو 15 أو 10 أو 5، ما يدري الإنسان الولد الذي ينتفع به ولا يدري الإنسان ينتفع بالولد أو بالبنت، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فالزواج له منافع عظيمة وله غايات نبيلة، لكن لمن تعبد الله عز وجل به، لمن تعبد الله سبحانه وتعالى به. ليس المسألة قضاء وطر، لما المسألة تحصيل منافع وتحصيل مقاصد وإشاعة وإشهار سنن. نعم.
قال باب الوقف. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا. قال ابن عون وأنباني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا.
أشرنا في خطبة الجمعة الماضية في الأمانة وعظم الأمانة، وأن الأمانة يدخل فيها أمانة البلاغ والتبليغ من العلماء، وأنه من أعظم الخيانة أن يخون العالم أمته فيحرف الأحكام ويبدل. قلنا سبحان الله كيف أن السلف وقفوا عند اللفظة الواحدة، هذا يقول فيه وهذا يقول بدون اللفظة بدون فيه، هذا فاء وهذا فيه وهذه ثم. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لابد بألفاظه. وأنت ترى الآن قال غير متمول فيه، قال محمد غير متأثر مالا. قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أنا فيه غير متأثل مالا. شوف دقة اللفظة، الأمة تحاسب على هذه الألفاظ النبوية. كيف بالأحكام يا أخوان؟ كيف بتبديل الأحكام؟ الحلال أمس يكون حراما اليوم، والحرام أمس يكون حلال اليوم، والمواقف تتغير، والسنية بالأمس يكون مبتدعا اليوم، والمبتدع أمس يكون سلفيا اليوم بالمحاباة وغير ذلك، وإن لا وإن لا يراجعون. هذا والعياذ بالله من كتمان العلم ومن بيع الدين بأبخس الأثمان. والله عز وجل يقول إن الذين يكتبون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكيف يكون هذا؟ فالإنسان ما يكتم علما ولا يخون أمة، بل يوضح الأحكام كما هي في كتاب الله وكما هي في سنة رسول الله. لا يكون الإنسان صاحب مواقف واعتقادات، إذا اعتقد الشيء استجلب له الدليل، وإذا اعتقد خلافه نحى هذا الدليل وجاء بدليل إيه؟ وجاء بدليل آخر، كما ترون أنتم من الذين سقطوا في هذه الأحداث الأخيرة، هذه الثورات التي هي مضار على الأمة، لكن الله عز وجل اختبر بها عبادة ليميز الثابت على المنهج من الذي يجعل لنفسه يجعل المنهج قميصا يتسع ويضيق على حسب الحدث، وتتغير مواقف وتتبدل الأمور، ويحرم الإنسان ما كان يراه مباحا ويجعل المحرم مباحا، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. نعم.
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان بن عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده.
في فضيلة الصحابة ورغبة الصحابة في الخير. والله يا أخواني إنا نستحي من أنفسنا ونحن نقرأ هذه المواقف والسير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه يقول: أصبت أرضا بخيبر هي أحب المال إلي، فعمد إلى وقفها لتكون سبيلا للمؤمنين. عمد إلى أحب المال إليه. وهذا أبو طلحة لما قال: إن أحب مال إلي بيروحاء، لأن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر يعني الجنة حتى تنفقوا ما تحبون. هذا في بيان الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، رغبة فيما عند الله بالنفقات. فالإنسان ينفق ويجعل من ماله نصيبا ويتصدق ويقدم محبة الله على كل محبة، على محبة المال والولد بل والنفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وحديث أبي هريرة، وكما جاء أيضا عند البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله إنك الأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: يا رسول الله والله إنك الأحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فعمر رضي الله عنه هنا ماذا يقول؟ يقول: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. تخيل كده، وكل مثلا عندك أرض وصل متر مثلا 20,000 جنيه، في 200 متر يبقى 4 مليون. 4 مليون، قلت هذه مجمع للسنة. يا الله، 4 مليون أرض 20,000 متر، واخد بالك؟ 4 مليون توقفها كده مع حاجتك. ممكن يكون عند أرض مثلا ب40 وأرض ب20 وأرض بكذا، فقول يلا طلع الأرض ب4 مليون. لا، إنما هي أرض ورثتها أنت وأنت فقير خلاص، وكانت مهملة في جزء من البلد كده في ناحية، المهم دخلت في حد المباني وارتفعت من 40,000 جنيه ل4 مليون جنيه، من 40,000 ل4 مليون. قلت بس هذا وقته، ثم أوقفتها. طبعا هذا يدل دلالة واضحة على الرغبة في الخير وعلى الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم العقلاء يا أخوان. عمر مات مدينا، يعني لم يكن عمر صاحب ثروات، لكن الصحابة كانوا يحصلون هذا من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن الحياة هي الآخرة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. وما أنفقتم من نفقات وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. وقال في سورة الروم: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله وما أنفقتم إيه؟ وما أتيتم من ربا ليربوا في الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذا هو الفقه بعينه، الذي يعلم أنه إنما يعيش في هذه الحياة الدنيا في معبر فقط، معبر، وأنه راح بين يدي الله. وإذا كان قد قدم 4 مليون لله عز وجل شريطة أن لا يضيع أهله ومن يعود، من قدم هذا فالله أكرم وأجود. يا ترى ماذا سيقدم له؟ هنيئا لك الحور العين، تشتهي تأخذ ما تشتهي منها. هنيئا لك الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة والممنوعة. وعلى قدر ما يتعلق هذا المحبوب بالقلب، على قدر ما يكون العوض، فإن العوض يضاعف على حسب الدواعي. ألا ترى أن المرأة غفر الله لها بسقيا كنز؟ ألا ترى أن الرجل يتقلب في الجنة بفرع شجرة؟ ألا ترى أن اللقمة يلقى العبد بها ربه وكجبل أحد. فهذه على حسب ما يحيط بالشيء من دواعي، كنصرة السنة مثلا في زمن قل من ينصر السنة فيه كإخراج كتب السلف في زمن غربة، فيكون أجرها عظيم. فكلما كان الصرف أقوى عن الفعل كان الفعل أعظم أجرا. فاللحية عزيزة في بلد لا لحية فيها، وتغطية الوجه عزيزة غالية في بلد لا أحد من النساء تغطي وجهها، والسنة أيضا غالية وعزيزة في بلد لا تظهر فيها السنة، والكتاب السلفي معدن نفيس في زمن تحارب من أجل هذا الكتاب، من أجل هذا الكتاب. أقسم بالله يا إخواني جاءتني رسالة اليوم عن طريق أحد الإخوة بعد درس الفجر، أحد يقول أنا عندي اسطوانات في هشام البيلي إن لم يرجع عن كثرة الكتب لأخرجتها فيه. ما رأيكم؟ من أناس سلفيين. صاحب القصة موجود؟ أنت سمعت يا محمد اليوم؟ أهو محمد عبد الجواد، أحسبه ثقة إن شاء الله أمين، يسمع معي اليوم، عنده اسطوانات، الرجل عنده اسطوانات، إن لم نرجع لكثرة الكتب سوف يخرجها. شوف إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يصل الغيظ. يعني ما 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 عاد شيء خالص، يعني ما في شيء ابدا، سبحان الله العظيم. طيب، ففيه فضيلة الصحابة وفيه ايضا فضيلة الوقف، والوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة، ان تحبس الاصل، تحبس الاصل الأرض عندك ثم تسبل المنفعة. هذا الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يورث ولا يوهب ولا يباع، إنما يبقى هكذا، هذا هو الوقف، فدخل في صدقة الجارية أيضا. نعم.
قال: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي.
النبي يوصي في ماذا؟ النبي ما ترك مالا أصلا، كل ما تركه المسلمين. يوصي في ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما عشر أنبياء لا نورا، ما تركناه صدقة، كل الذي تركه صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في خمس ولا يوصي في ربع؟ النبي ما يملك شيئا صلى الله عليه وسلم، ليس عنده شيء بعد الموت، النبي كل شيء جعله، لا سأل الناس أجرا ومالا ولا ترك لورثته مالا، إنما عشر أنبياء لا مورث، قال: ما تركناه صدقة، كل الذي تركه النبي إنما خرج منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء.
لا نقصد وصية المال يعني، أما الوصايا يعني بامتثال الأمر واجتناب النهي، فالنبي إلى آخر أنفاسه هو يوصي. نعم.
قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث وكيع قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حاء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي، وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حاء. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى. قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إلي فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالتسط فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إلي.
الله أكبر. هل أعلى من هذا الإسناد والنبي صلى الله عليه وسلم بين صدرها ونحرها على صدرها كان رأسه صلى الله عليه وسلم. تقول متى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى أوصى؟ لا أوصى بمال ولا أوصى لعلي وآل البيت بشيء ولا أوصى بالخلافة لعلي فكتمها أبو بكر وعمر ولا خص أهل بيته بشيء. متى أوصى؟ فالمرجع إلى صاحبة الإسناد الأول التي تتقدم في هذا الباب أبو بكر وعمر وعثمان وعليا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين صدرها ونحرها صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما دخل جوفه ريقها رضي الله عنها. فمن الذي يجهو أن يقول إن النبي أوصى عند موته بشيء؟ هذا لا يعرف إلا من قبلها رضي الله عنها، فهي التي مات النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها، قالت ولم أشعر أنه مات صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أنها قالت لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنفاسه الأخيرة قالت رضي الله عنها ولعبد الرحمن سواك رطب يستن به، قالت فأبده بصره، يعني النبي أبده بصره، صوب بصره إليه ودقق النظر فأبده بصره، فقالت يا رسول الله أخذه لك؟ فأشار أن نعم، فأخذت السواك وقضمته ولينته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فاستنى به، فما رأيته استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن رفع إصبعه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى، ثم قضى الرسول الله صلى الله عليه وسلم. متى أوصى النبي حتى تأتي الشيعة ويأتي الروافض الكذبة يقولون أوصى النبي إلى علي، أوصى النبي إلى كذا، متى أوصى النبي؟ من الأعلم؟ ولهذا لماذا يتغيظون على عائشة؟ أسقط عائشة رضي الله عنها وأسقط الصحابة رضي الله عنهم الذين لا يعرف الدين إلا من قبلهم ومن اتجاههم، فمتى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل أخبركم علي أنه أوصى له النبي؟ أليس علي إمامكم الأول؟ دعوكم من عائشة، فإنكم تكيلون لها الكيل المعروف، وهلم إلى علي إمامكم الأول، هل أخبر علي أنه أوصى له النبي بشيء؟ أم هو القائل كما جاء في الصحيحين لما سئل رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، ما خص النبي بشيء إلا ما في هذه الصحيح، وإذا فيها العقل يعني الدية وشيء من هذا، ولم يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فمتى أوصى؟ نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال اتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا ما شأنه؟ اهجر؟ استفهموه. قال دعوني فالذي انا فيه خير، اوصيكم بثلاث: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكتب شيئا من الدين، ولا يظن ظان أن هذا الكتاب سوف يضمن أحكاما جديدة. فالدين كمل والنعمة تمت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا من الخير يجمع لهم ويلخص لهم بعض الأشياء ويركز على بعض الوصايا، فوحي إليه أنه الأفضل أن يترك ذلك. كما هم النبي أو خرج النبي ليخبر بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت، قال وعسى أن يكون خيرا لكم، فكان في رفعها الخيرية حتى لا يحصلها إلا المجتهد. كذلك أراد النبي أن يكتب كتابا يلخص فيه بعض الأشياء أو يركز فيه على بعض الوصايا، وإلا فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين، ولا نظن أن هذا الكتاب سوف يستقل بأحكام جديدة أو شيء من هذا أبدا، وإنما الدين كامل والحمد لله، والنعمة تامة والحمد لله. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.